بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس العقيدة، وقراءتنا من كتاب أعلام السنة المنشورة في هذا اليوم الاثنين 29 من شهر ذي القعدة. وقفنا عند السؤال 10 بعد 100، والحديث فيه متصل بركن من أركان الإيمان، وهو الركن الخامس، الإيمان باليوم الآخر. وكما ذكرنا في دروس ماضية، فإن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما أخبر الله عز وجل به مما يعقب الموت، فدخل في ذلك الإيمان بسكرات الموت وأهواله، والإيمان بما يكون في القبر من فتنة وعذاب ونعيم، وكذلك الإيمان بكل ما أخبر الله عز وجل عنه يوم القيامة. ومن ذلك الإيمان بالبعث والجزاء والحساب. وقد عنون المؤلف لذلك في هذا السؤال فقال: ما دليل البعث من القبور؟ من عقيدة المؤمن الراسخة التي لا يجوز الشك فيها هو أن الإنسان يبعث من قبره، وأن الموت ليس هو نهاية كل حي ومثواه الأخير كما يقال، وإنما بعد الموت بعث وجزاء وحساب وجنة ونار. ومما يجري على ألسنة الناس اليوم قولهم: ذهب إلى مثواه الأخير. قد لا يقصد بعض الناس أن هذا المكان الذي هو القبر آخر محطة للإنسان، ولكن الدين قد علمنا أن الناس يبعثون من قبوره، بل هذا من تمام عدل الله سبحانه، وأنهم يفصل بينهم يوم القيامة إما إلى جنة وإما إلى نار. والإيمان بالبعث بعد الموت أمر أنكره طوائف من الناس، والمنكرون له كافرون كما سيأتي معنا. ولما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فإنه دعا قومه إلى الإيمان بذلك، وكثر في القرآن مخاطبة الناس بتقرير هذه العقيدة. ولذلك المؤلف ذكر لنا جملة من الآيات الواردة في هذا الباب التي فيها الإيمان بالبعث والجزاء والحساب، فقال في ذكر الأدلة: قول الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. قال الله: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. هذه الآيات العظيمة ذكر الله تعالى فيها المخالفين لعقيدة البعث المنكرين للمعاد وذكر الدليل القاطع على قدرته سبحانه وتعالى بما يشاهد من بدئه للخلق. إن كنتم في ريب من البعث يعني في شك من أن الله سبحانه سيعيد الأرواح والأجساد يوم القيامة قال الله: فإنا خلقناكم من تراب، أي انظروا إلى أصل خلقتكم، فقد خلق الله آدم من تراب، أصل خلقتكم من تراب. ثم من نطفة، أي جعل الله نسل آدم من نطفة من سلالة من ماء مهين، ثم من علقة، ثم من مضغة، وهكذا تتنقل في الأرحام وتمكث 40 يوما نطفة و40 يوما علقة و40 يوما مضغة كما جاء بذلك الحديث، وتتخلق في بطن المرأة وفي بطن الأم مخلقة وغير مخلقة، أي مخلقة وغير مخلقة كما تشاهدونها، المخلقة التي تتم وتخرج وغير المخلقة السقط، كل هذا من عمله ومن خلقه إنه الله. لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. فالله سبحانه وتعالى أمر الناس أن يتفكروا في أصل خلقته كما قال الله تعالى في الآية الأخرى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فالذي بدأ الخلق قادر على إعادته، بل الإعادة أهون عليه سبحانه وتعالى. وهكذا يثبت الله سبحانه وتعالى بالأدلة الظاهرة ليقرر عند الإنسان مبدأ البعث والجزاء والحساب، وهي طريقة عظيمة ينبغي على المسلم أن يسلكها إذا واجه المنكرين لعقيدة البعث والجزاء والحساب، فيقرر عند هذا المنكر الإيمان بالإله الخالق الرازق المالك الذي بيده كل شيء، وأن هذا الكون بما فيه من نظام بديع لا بد أن يكون له خالقا، وأن الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق الناس وأنشأهم من عدم قادر على إحيائهم بعد موتهم. قال المؤلف: وهو الذي يبدأ، وقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقال تعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وقوله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. جاء في الحديث أن هذه الآيات نزلت في العاص بن وائل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم يفتته ويقول: يا محمد، أيعيدني الله سبحانه بعد أن أصبح هذا رميما؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. إذن هذه الآيات كلها ينبه الله سبحانه وتعالى فيها على أن الإنسان عليه أن يتأمل ويتفكر في مبدأ خلقه الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. في ختام آية الحج ذكر الله لنا دليلا آخر: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فهذا دليل آخر على قدرته جل وعلا على إحياء الموتى، كما يحيي الأرض الميتة الهامدة التي لا نبات فيها، فإذا أنزل عليها المطر اهتزت تحركت وأصبحت حية بعد موتها. فهذا دليل آخر أيضا على قدرة الله سبحانه. هذه الأرض القاحلة تنبت من كل زوج بهيج حسن المنظر طيب الريح، فالله سبحانه قادر على بعث الإنسان بعد موته. قال الله: ذلك بأن الله هو الحق، أي هذا كله دليل على أن الله هو الإله الحق الخالق المدبر الفعال لما يشاء، وأنه يحيي الموتى. إذن الله سبحانه لما ذكر في آية سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، ذكر هذين الدليلين، بيّن سبحانه وتعالى أنهما من أدلة إثبات أنه يحيي الموتى سبحانه، كما يحيي الأرض الميتة وينبت منها وفيها الأنواع المتنوعة من الثمار والأشجار. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ثم قال: وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. إذن هذه كلها أدلة على البعث والجزاء والحساب. ولهذا ذكر المؤلف من الآيات أيضا قول الله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. قال المؤلف: وكثيرا ما يضرب الله تعالى لذلك مثلا بإحيائه الأرض بالماء فتصبح تهتز مخضرة بالنبات بعد موتها بالجدب، إذ كانت قبل هامدة بذلك. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في حديث العقيلي الطويل حيث قال: ولعمر إلهك ما يدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت عنه القبر حتى يخلفه من قبل رأسه فيستوي جالسا يقول ربك مهيم، أي ما أمرك وما شأنك، لما كان منه يقول: ربي أمس اليوم، لعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله. المؤلف يقصد بذلك الحديث الطويل الذي رواه الإمام أحمد وغيره، الذي رواه غير واحد من المحدثين، من حديث لقيط ابن عامر المعروف بأبي رزين العقيلي رضي الله عنه. هذا الحديث إسناده ضعيف، وصححه بعض العلماء، لكن إسناده ضعيف ويغني عنه كثير من الأدلة الدالة على وجوب الإيمان بالعقيدة الصحيحة في باب البعث والجزاء والحساب. قال المؤلف رحمه الله تعالى في السؤال 11: ما حكم من كذب بالبعث؟ الجواب: هو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. وقال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الشاهد من الآيات قوله تعالى في الآية الأولى: وقال الذين كفروا، فسماهم كافرين ونعتهم بالكفر جل وعلا. وقوله في الآية الأخرى أولئك الذين كفروا. إذن ربنا سبحانه حكم بكفر من لا يؤمن بالبعث بعد الموت. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال وغيرها من الآيات. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. والحديث الصحيحين كما ذكر المؤلف. وفيه من الفوائد أن الأذى أن المؤمن عليه أن يصبر إذا أودي في سبيل دعوته إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتذكر أن الأذى من أعداء الدين قد طال الأنبياء والمرسلين بل وحتى رب العالمين جل وعلا. فإن الله سبحانه وتعالى يؤذيه ابن آدم بمثل هذا الكلام. لأن بعض الناس يعتقد أنه على سبيل في طريق تمسكه بالدين واستقامته على شرع الله رب العالمين ينبغي ألا يؤذيه أحد ولا يتكلم عليه أحد. ولا شك أن هذا محال وأن هذا بعيد وأن عليه أن يتذكر مثل هذه الأدلة. يؤذيني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك. وهذا الحديث يعتبر من الأحاديث القدسية لأنه صريح في ذلك. والأحاديث القدسية هي الأحاديث التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل جل وعلا. عقيدة البعث والجزاء والنشور إذا تأمل الإنسان القرآن فالله سبحانه وتعالى قد ذكر أمثلة في القرآن تدل على الإيمان بالبعث وأن الله سبحانه وتعالى قادر على بعث الناس بعد وفاتهم. وفي سورة البقرة أمثلة ضربها الله سبحانه وتعالى وعاينها الناس. المثال الأول في سورة في قصة صاحب البقرة فالله سبحانه وتعالى أحياه أمام الناس وأمر الله سبحانه وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام أن يضربه ببعض ما ذبح من البقرة. فلما فعل عليه الصلاة والسلام أحياه الله جل وعلا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. إذن عقيدة البعث بعث الأموات بعد وفاتهم الله سبحانه وتعالى أراه الناس عيانا. وهذا مثال من أمثلة كثيرة. أيضا في سورة البقرة يقول ربنا جل وعلا ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. إذن هذا مثال آخر من أمثلة عاينها الناس لمن مات ثم أحياه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. وفي سورة البقرة أيضا قول الله سبحانه وتعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. إذن هذا مثال ثالث في سورة البقرة أيضا لمن مات ثم أحياه الله شاهده الناس. وذكر الله بعد ذلك قصة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. وفعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذلك، فقتل 4 أو ذبح 4 من الطير وقسمها على أماكن متفرقة ثم أحياها الله سبحانه وتعالى. وكذلك قصة أصحاب الكهف، فإن الله سبحانه وتعالى ضرب على آذانهم واستمر نومهم 300 سنين وازدادوا 9 ثم أحياهم الله سبحانه وتعالى. إذن هذه أمثلة في القرآن ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من أكبر الأدلة على وجوب إيمان الناس بهذه العقيدة العظيمة التي جاء القرآن في التدليل عليها. إذا تأملنا السور المكية التي نزلت قبل الهجرة نجد أن كثير من آياتها تعالج قضية البعث والجزاء والحساب ويوم القيامة واليوم الآخر. والمتأمل مثلا لسورة الإنسان والمرسلات ولجزء عما تقريبا كاملا، وفي كثير من القرآن وكثير من الآيات لا سيما الآيات المكية، فإنه يجد أنها تعالج قضايا البعث والجزاء والحساب. من الأشياء التي تدخل في الإيمان باليوم الآخر أيضا الإيمان بالنفخ في الصور. قال المؤلف رحمه الله تعالى في السؤال 12 بعد 100: ما دليل النفخ في الصور وكم نفخات ينفخ فيه؟ يقصد بذلك رحمه الله أن الإيمان أن النفخ في الصور من عقيدة المؤمن وهو داخل في الإيمان باليوم الآخر. والصور جاء تفسيره في الأحاديث بأنه قرن، الله عز وجل أعلم كيفيته، أوكل الله عز وجل إليه ملكا، جاء في بعض الروايات أنه إسرافيل، أوكل الله عز وجل إليه النفخ في الصور. وجاء في الحديث أنه ملتقم جاث على ركبتيه ينتظر متى يأمره الله سبحانه وتعالى. وعقيدة الإيمان بالنفخ في الصور جاءت بها الآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ففي هذه الآية ذكر الله تعالى نفختين، الأولى للصعق والثانية للبعث. وقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. فمن فسر، قال المؤلف، فمن فسر الفزع في هذه الآية بالصعق فهي النفخة الأولى المذكورة في الآية السابقة آية الزمر، ويؤيده حديث مسلم وفيه: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. يلوط يعني يصلح الحوض بالطين، يطينه. قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله أو ينزل الله مطرا كأنه الطل أو قال الظل، شك الراوي، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال: ومن فسر الفزع بدون الصعق فهي نفخة ثالثة متقدمة على النفختين، ويؤيده ما في حديث الصور الطويل، فإن فيه ذكر ثلاث نفخات: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة القيام لرب العالمين. وهذا الحديث حديث ضعيف، حديث طويل جدا، اسمه حديث الصور، ذكره ابن كثير في التفسير، لكنه حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فظاهر الآيات تدل على أن هناك نفخة هي نفخة الصعق، يصعق فيها الناس فيموتون، ثم يرسل الله عز وجل مطرا كأنه الطل. جاء في بعض التفاسير أنه مثل مني الرجال فتنبت منه أجساد الناس. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا ماتوا فنيت أجسادهم غير عجب الذنب، فإنه يبقى ومنه تنبت أجساد العباد، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهما نفختان كما دل عليه القرآن: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن هذه أيضا مما يدخل في عقيدة الإيمان بالبعث والجزاء والنشور، ومما يدخل في عقيدة الإيمان باليوم الآخر، هذان الأمران: الأمر الأول البعث من القبور، وأدلته من القرآن والسنة كثيرة وواضحة، وعقيدة النفخ في الصور التي أخبر الله عنها وأخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بهذا القدر نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.